قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. الآية قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، أي وأقرض أحدكم الآخر قرضا ولم يجد كاتبا يكتب هذا الدين، فهنالك الرهان المقبوضة أن تعطيني شيئا مقابل أموالي كرهن، تعطيني شيئا مقابل أموالي كرهن. وأبواب الرهن مبسوطة باتساع في كتب الفقه، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في شعير استسلفه منه النبي صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير استسلفه منه النبي صلى الله عليه وسلم. والرهن له أحكام، فعلى سبيل المثال إذا رهنت شخصا دابة من الدواب، فالذي يأخذ الدابة مقابل الدين الذي سيعطيك إياه سيضطر إلى إطعامها وإلا فستموت، فالرهن مركوب ومحلوب بنفقته. إذا كنت رهنتني فرسا سأطعمها، فلي أن أركبها مقابل إطعامها، وإذا رهنتني بقرة فسأطعمها، فلي أن أحلبها مقابل إطعامها. فهذا قوله: الرهن مركوب ومحلوب بنفقته. ولكن هناك صور من صور الرهن لا تجوز، وهي أن ترهنني منزلا، تقترض مني مثلا 100,000 وتعطيني منزلك، آخذ منك منزلك أؤجره إلى أن ترد إلي أموالي، هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن القرض جر نفعا، لأن القرض جر نفعا حينئذ. وكما هو معلوم فالقرض الذي جر النفع يعد ربا، إلا إذا كانت هناك أموال صيانة فالصيانة تقدر بقدرها وهي على صاحب البيت. وكذلك إذا اقترضت من شخص مالا ورهنته أرضا زراعية عنده، لا يجوز له أن يزرع الأرض مقابل القرض، لأنه يدخل حينئذ في القرض الذي جر النفع، وكل قرض جر نفعا يعد ربا كما هو معلوم. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. هذه الآية هي الصارفة للآية السابقة عن الوجوب، فالآية السابقة فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أمر، هل هذا الأمر للوجوب ويأثم من لم يكتب. الآية هذه تصرف الأمر عن الوجوب، ألا وهي قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. فإذن يجوز لي أن أقرض شخصا ولا أكتب الدين ولا أكتبه، ولكن الأفضل والأحوط أن أكتب، لما تقدم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته، وعصى فعصت ذريته، ومن ثم أمرنا بالكتابة والإشهاد. أمرنا بالكتابة والإشهاد. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. في قصة قتل كعب بن الأشرف، أن محمد بن مسلمة وعبد الله بن عتيك، محمد بن مسلمة ذهب إليه وقال: إن محمدا قد عنانا وأتعبنا، فنريد منك عارية أو بعض المال. فقال: ارهنوني. قالوا: ماذا نرهنك؟ قال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت رجل من أجمل العرب تفتن نساءنا؟ قال: ارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا؟ يعير أحدهم بعد كبر، يقال: أنت كنت مرهون في دين أخذه أبوك من كعب بن الأشرف. قال: إذن فماذا ترهنونني؟ قالوا: نرهنك اللأم، السلاح، نرهنك الأسلحة. والحديث مطول ومعروف. قال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه، هل يتقي المدين ربه، ولا تكتموا الشهادة، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. معنى قوله آثم قلبه أي فاجر قلبه، آثم قلبه أي فاجر قلبه. فلذا كتمان الشهادة عند القضاء كبيرة من أشد الكبائر. إذا دعيت من قبل القضاء إلى شهادة لزمك الذهاب والإدلاء بالشهادة، إن تخلفت فأنت مرتكب لكبيرة عظيمة. قال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال العلماء: فاجر قلبه، فاجر قلبه، هذا عن كتمان الشهادة. ولزم الجمع هنا بين حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورد في هذا الباب. الحديث الأول: ألا أنبئكم بخير الشهداء؟ خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فهنا فضيلة لمن أدلى بالشهادة قبل أن يسألها. والحديث الآخر ظاهره التعارض مع هذا الحديث: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. فصدر الحديث فيه: يشهدون ولا يستشهدون، أي يشهدون دون أن يطلب منهم أن يشهدوا. فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ قال العلماء: هذا له مقام وذاك له مقام. فإذا كان الحق سيضيع، رأيت رجلا يقتل رجلا مثلا، وهرب الناس كلهم عن الشهادة وخافوا من هذا المجرم، فخير الناس حينئذ من تقدم وشهد حتى لا يضيع حق المقتول ولا يضيع حق ورثة المقتول. فهنا إقامة الشهادة لله، فأنت على خير إذا تقدمت للشهادة بعد أن جبن الناس عنها. أما إذا كنت تتسرع بالشهادة ولم تطلب منك كي تحظى بمقام عند من ستشهد لهم، تشهد لثري من الأثرياء أو لصديق من الأصدقاء، تبادر بالشهادة وتقول أنا أشهد قبل أن يطلب منك، فهذه المجاملات هي المذمومة، يشهدون ولا يستشهدون. فالمقامات تتعدد. وإذا كان ربنا سبحانه قال في شأن كاتم الشهادة آثم قلبه، فهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، فالذي يأتي يعكس الشهادة، يعني إذا كان الساكت عن الشهادة لا يقول صوابا ولا خطأ، إنما هو ساكت قلبه فاجر، فما ظنك بالذي يأتي ويقلب الأمور ويشهد بالباطل ويضحد الحق؟ فهذا من أشد الكبائر وأبشعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. فتنبيه بالأدنى على الأعلى له أمثلة في الكتاب العزيز وفي السنة. في الكتاب العزيز: ويل للمطففين. المطفف هو الذي يبخس الناس قليلا من حقوقهم في خفاء، فإذا باع الكيلو يبيعه 950 جراما، طفف في 50 جراما. فإذا كان هذا قد توعده الله بالويل، فما ظنك بالذي يأخذ الكيلو كله ويسرقه؟ فهو بلا شك أشد عقابا عند الله. فهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. وإذا كان ربنا قال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إذا كان المصلي الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها ويصليها بعد خروج وقتها متعمدا الإهمال والترك، إذا كان ربي توعده بقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فما ظنك بالذي لا يصلي من الأصل؟ ما ظنك بالذي لا يصلي من الأصل؟ ومن التنبيه بالأدنى على الأعلى في السنة المباركة قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. فإذا كان الذي يأتي إلى الصلاة ويتوضأ ويصلي مع الناس لكنه يهمل في الوضوء ويترك الأعقاب لا يغسلها، فإن توعده الله بالنار فما ظنك بالذي لا يتوضأ من الأصل؟ وإذا كان الذي يشهد الجماعة مع الناس ولكنه يتسرع ويقوم من الركوع قبل أن يقوم الإمام، فالنبي يقول: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله رأسه ووجهه إلى رأس حمار ووجهه؟ فما ظنك بالذي لا يشهد الجماعة ولا يصلي من الأصل؟ قال تعالى في شأن كاتم الشهادة: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ثم قال تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ملكهما وهو المتصرف فيهما كيف يشاء، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال بعض العلماء: هذه الآية الكريمة منسوخة. منسوخة لأن الآية لما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أمرتنا بالقتال فقاتلنا، بالصلاة فصلينا، بالصوم فصمنا، بالزكاة فزكينا، ولكن نزلت آية هي شاقة علينا يا رسول الله. قال: وما تلك الآية؟ قالوا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نفوسنا تحدثنا بأمور لا نستطيع دفعها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى: قد فعلت، قد فعلت، قد فعلت، قد فعلت. فبعض أهل العلم جعلها ناسخة للآية المتقدمة: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ولكن أيضا على دعوى النسخ بعض التحفظ، فهل كل ما في النفس لا يؤاخذ به الشخص، أم أن هناك أمور في النفس يؤاخذ عليها الشخص؟ نقول: وبالله التوفيق، بلا شك أن السنة تفسر القرآن، وهذا الذي غفر وتجاوز الله للأمة عنه هو الخواطر التي تعرض بالنفس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. لكن إذا عقد الشخص العزم على فعل شيء وأجمع قلبه على فعله إنه يحاسب، لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والحب محله القلب، ولأن الحاسد آثم والحسد محله القلب. وكذلك في هذا الصدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: فما بال المقتول يا رسول الله؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، والحرص محله القلب. وكذلك أيضا قوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين. أعقدوا العزم على حرمان الفقراء ولم يكونوا قد باشروا الحرمان، إنما انتووه، فعوقبوا على هذه النية السيئة. وفي المقابل أيضا في باب الحسنات: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فالنسخ لابد أن يتحفظ في دعواه، فالنسخ متعلق بالخواطر التي تمر على القلب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. قال تعالى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، آيتان خواتيم سورة البقرة، لهما فضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. ما المراد بقوله كفتاه؟ قال فريق من أهل العلم: أي كفتاه عن القراءة، كفتاه عن القراءة من صلاة الليل، إذا قمت في صلاة الليل وقرأت بالآيتين الأخيرتين فأجزأت عنك. ولذا سئل أحد رواة ورجال الإسناد: كم يجزئ الرجل من القراءة في صلاة الليل؟ فذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قيل كفتاه عن القراءة، وقيل كانت حرزا له، كفتاه شرور الإنس وشرور الجن وشرور سائر المخلوقات، فيحرز من الحروز على التأويل الثاني للآية أو عفوا للحديث، والله أعلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي والمؤمنون آمنوا بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذه أصول الإيمان، لا نفرق بين أحد من رسله. فالذي يؤمن برسول ويكفر برسول كافر، فلذا فالنصارى كفار، النصارى كفار لأنهم كفروا برسالة النبي محمد. ولقد قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا فأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، هكذا قال الله سبحانه. فإذا أمنت بكل الرسل وكفرت مثلا بنبي الله لوط فقد كفرت بالرسل كلهم. إذا آمنت بكل الرسل وكفرت بنبي الله صالح قد كفرت بكل الرسل. ومن ثم قال تعالى: كذبت ثمود المرسلين وما كذبوا إلا صالحا. إذا كذبوا صالحا فقد كذبوا جميع الرسل. قال تعالى في شأن أهل الإيمان: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا، نطلب مغفرتك يا ربنا، وإليك المصير، إليك المرجع والمآب. ثم قال تعالى في آية عظيمة من آيات رفع الحرج عن هذه الأمة: وهذه من رحمة الله بنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية من أعظم آيات رفع الحرج، وآيات رفع الحرج عن الأمة آيات كثيرة، من هذه الآية ومنها: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فينفق مما آتاه الله، قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله تعالى أيضا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومنه قوله تعالى: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. كلها نصوص يرفع بها الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، آيات كثيرة جدا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن السنة: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت أي من الخير وعليها ما اكتسبت من الإثم. ثم ذكرنا الله بقول أهل الإيمان، وأمرنا ضمنا أن نقول بقولهم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الحديث قال الله: قد فعلت، أي أن الله لن يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولكن هل الخطأ مسقط للإثم أو مسقط لكل شيء؟ بلا شك أن الخطأ يسقط الإثم، لكن المخطئ القاتل خطأ يلزم أيضا بالدية. فنعم سقط عنه الإثم ولا يتحمل إثم القتل، لكن حق العبد وهو الدية. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فالخطأ مسقط للإثم، لكن تبقى توابع وحقوق للعباد وحقوق للعباد. فالآية كما سمعتم نص في أن قاتل الخطأ يتحمل ولا يسقط عنه ولا تسقط عنه الدية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم، قال الله: قد فعلت. والناس كذلك لا يؤاخذ. فالناس في اليمين أو المخطئ في اليمين لا يؤاخذ على ذلك. قال شخص: والله ما أكلت بالأمس، ونسي، وبعد أن تذكر تذكر أنه أكل بالأمس، فلا يؤاخذ على هذا اليمين. قال قائل: أقسم بالله أن القادم هو زيد، فلما وصل وجد عمرو، وجد أنه عمرو. فيمين المخطئ أيضا لا يؤاخذ عليها الشخص، وقد أدخلها فريق من أهل العلم في لغو اليمين، أدخلوا يمين الناس ويمين المخطئ، فضلا عن رأي الجمهور هو قول الرجل: لا والله وبلا والله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ما قوله تعالى، قول أهل الإيمان: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قيل في الإصر العهود المشددة، العهود القوية المشددة، فكانت على بني إسرائيل على سبيل المثال عهود قوية مشددة مغلظة، فخففت عن أمتنا، كما قال الله تعالى في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فيذكر البعض من ذلك أن بني إسرائيل كانوا إذا تبول أحدهم على جلده مثلا لا يكفيه أن يغسل آثر الجلد، إنما يزيل المكان، يزيل الجلدة من المكان، يقرضها بمقراض، يقرض الجزء الذي أصابه من هذا بمقراض. لم يكن عندهم لليمين كفارات كالتي عندنا. فعندنا مثلا إذا قلت: أقسم بالله ألا أسافر غدا، وبدا لي أن أسافر، كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. وتصديق ذلك من قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد بين الله لكم تحلة أيمانكم. ولذا لما قال الله سبحانه في آية الأيمان من سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. تشكرون على ماذا؟ قد لا يستشعرها شخص. الأمم الذين من قبلنا كان إذا حلف أحدهم ألزم بأن ينفذ ما حلف عليه. فإذا أقسمت يمينا مثلا أن تفعل بولدك كذا وتفعل، ألزمت بأن تنفذ ما أقسمت عليه، وقد يكون فيه مشقة عليك، لكن أنت أخذت على نفسك هذا العهد فتلزم به. خفف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، في هذا الباب بآية التحريم: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد بين الله لكم ما تتحللون به من أيمانكم. فهذا باب من الأبواب. أبواب رفع الآثار عن الأمم أو وضع الآثار التي كانت على الأمم من قبلنا، وضع الآثار عن الأمم التي كانت من قبلنا. وذكر البعض أنواعا من القصاص لم يكن هناك في البعض أو عند البعض ديات، إنما كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، فلم تكن ثم ديات في بعض الشرائع، كذا ذكر البعض وليحرر. ففي ديننا فسحة والحمد لله. فأهل الإيمان كانوا يسألون ربهم ألا يحمل عليهم إصرا عهدا شديدا لا يطيقون كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أما العفو محو الذنب من الأصل، المغفرة التغطية على الذنب وعدم المؤاخذة به. فهكذا فرق البعض بين العفو والمغفرة، قالوا العفو محوه من الأصل، ومنه عفى الأثر، الأثر أثر الدبة التي تمشي، عفى يعني محي وأزيل، إذا عفى الأثر وبرئ الدبر ودخل سفر. كانوا يقولون في الجاهلية حلت العمرة لمن اعتمر. أما المغفرة فمأخوذة من المغفر، وهو الذي كان يلبس على الرأس كالخوذة التي تغطي الرأس. فالمغفرة هي الستر على الذنب وعدم المؤاخذة به، العفو إزالة محو الذنب من أصله. وقد يتفقان في المعنى وقد يفترقان على الاصطلاح الذي يمضي قدما في عدة مسائل، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، كالإيمان والإسلام أحيانا يتناوبان، هذا له معنى وهذا له معنى، إذا اجتمع في سياق أخذ الإسلام معنى والإيمان معنى. الإسلام أعمال الدين الظاهرة أو الأركان الخمسة الظاهرة، والإيمان التصديق بالقلب بالأمور التي ذكرت في الحديث. لكن إذا جاء الإسلام منفردا تضمن معنى الإيمان، وإذا جاء الإيمان منفردا تضمن معنى الإسلام. فهكذا العفو والمغفرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت متولي نصرنا فانصرنا على القوم الكافرين. بهذا تنتهي سورة البقرة، وبها تنتهي الزهراوين البقرة وآل عمران. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يظلنا وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظل. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول عندي سيارة لأعمل عليها بالتخصيص، اشتريتها، وعندي زوجة وولدان، هل على سيارتي زكاة؟ ليس على سيارتك زكاة، استلالا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المرء في عبدي ولا في فرسي صدقة. يقول نذرت أن أخرج خروفا لله تعالى، هل يجوز أن آكل منه؟ إذا نذرت إخراجه فلا تأكل منه، أما إذا نذرت مجرد الذبح فإذا لم تقيد في النذر بالفقراء جاز لك أن تأكل منه، والله أعلم. هل يجوز أن يرث الجد مع الإخوة والأخوات؟ نعم، الجد له نصيب مع الإخوة والأخوات في حال غياب الأب. هل للدعاء شروط يجب فعلها قبل الدعاء؟ أما أمور مستحبة، أمور مستحبة، هناك أشياء لا بد وأن تراعى، أن يكون مطعمك حلال، ملبسك حلال، شربك حلال، غذيت بالحلال كما في الحديث. تقول لي صديقة قالت إنها عندما تحدث خاطبة في المحمول سوف تسمعني كلامه حتى أرى شخصيته. يعني المخطوبة تكلم خاطبها وأتت بمستشارة لها من الأخوات تسمعها قول الخاطب حتى تحلل الأخرى بزعمها شخصية الخاطب ومن ثم تنصحها. هذا تجسس ولا يجوز، لا يجوز فعله إلا إذا استؤذن الزوج، إذا استؤذن الخاطب في ذلك. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: ومن استمع إلى قوم هم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك الرصاص المنصهر. يسأل سؤالا في الامتحانات: هل يجوز أن أفتح على من بجواري؟ يعني أنا أعرف أن الذي بجواري حافظ الصورة حفظا متقنا جدا وأسمعها لي قبل الامتحان، سمع لي الصورة قبل الامتحان وأنا سمعت له الصورة، ولكن لما دخلنا الامتحان السؤال موجه في الصورة التي قرأناها وأسمعها كل منا الآخر، لكن نسي تماما مطلعها. فقلت له: ألف لام ميم. بدأ يسرد كل الصورة، هذا يسمى ماذا؟ الفتح. هل مثله يجوز؟ بالتوصيف المذكور أراه جائزا، والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم غطاء العين إذا كانت فتنة تغطى، إذا لم تكن فتنة تبرز؟ فإن من النساء من إذا أبرزت العين فتنت بها، ومنهن لا تفتن بها، فالمدار على الفساد من عدمه. يوجد طبيبان متساويان في كل شيء، هو طبيب وطبيبة، لكن الطبيب مسلم والمرأة نصرانية، أيهما أولى؟ إذا كانت النصرانية يشهد لها بالأمانة جاز التطبب عندها، يعني يجوز للمرأة أن تتطبب عند امرأة نصرانية مشهود لها بالأمانة في عملها. وقد قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته برجل من بني عبد الديل هاديا خريتا يرشده إلى طريق الهجرة من مكة إلى المدينة، وكان مشركا. فإذا كانت المرأة الطبيبة النصرانية أمينة فهي أولى من الرجل المسلم في العلاج، علاج النساء، والله أعلم. نعم، لا، أو نسائهن فيها الوجهان، والظاهر والله سبحانه أعلم أن المراد جنس النساء. وقد كانت يهودية تدخل على أم المؤمنين عائشة وتقول لها: أعاذك الله من عذاب القبر. ما حكم ما صحة حديث: اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه رد علي ضالتي، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول الحسن البصري على ما أذكر. هل إطالة الأظافر مع تنظيفها حرام؟ مكروهة، لأن النبي وقت لها 40، والله أعلم. يقول: رأى بنت الجيران تمشي مع رجل أجنبي على الكورنيش، ماذا يفعل؟ قل لها: ارجعي إلى بيتك. انصحها بالمعروف بأسلوب مهذب، وافعل ما فيه نهي عن منكر بالحكمة والموعظة الحسنة، لا مانع أن تكلم والدها وتكلم أخاها وتذكرهم بالله فيها. يقول: هل يحل لزوجتي أن تفتح رسائلي دون إذني كل يوم على الهاتف؟ لا يحل لها أن تفعل ذلك، ولا أنت تفعل ذلك أيضا معها، يعني لا تتجسس عليها ولا هي تتجسس عليك. يقول: هل يحل أن أقسم وقت العمل مع زملائي؟ أقول: وبالله التوفيق، هذا لا يجوز إلا بقيدين. القيد الأول عدم تعطل أي عمل أو أي مصلحة من مصالح المسلمين. القيد الثاني إذن المدير المباشر للعمل. هل يجوز لولي الأمر أن يترك البنت مع من تقدم لخطبتها بمفردهما بحجة أنها تستحي أمامه؟ إذا كان سيغلق عليهما باب فلا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. تسأل عن مقابلة الخاطب: هل تلزم الفتاة عند مقابلة الخاطب بالملحفة الواسعة، أو أن الأمر فيه بعض السعة؟ لا، فيه بعض السعة، يعني افترض أنك ذاهب لخطبة فتاة وهي هيولي ضخمة وأنت لا تحب البدينة مثلا، فلبست الملحفة العظيمة التي لا تظهر لك نحافتها من بدانتها، فسيكون نوعا من أنواع الغش، أو العكس، هذا أنها رفيعة جدا ولبست ملحفة فأيضا ستخفي معالم جسمها، فهذا نوع من أنواع الغش. والرسول يقول: انظر إلي فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أقول ذلك لأن بعض الأخوات، وما أدري من أين أتينا بهذا الفقه، تلزم التي تخرج لخاطبها أن تخرج بالملحفة أو بالإسدال السابغ والذي يغطي كل الجسم ويظهر نصف الوجه فقط، يعني نصف الوجه مغطى والنصف ظاهر، فهذا يتضمن نوع من أنواع الغش والتدليس، وهو أدعى إلى الفرقة بعد ذلك. ونحن ندخل في قضايا التحقيق هذه الأيام، كم ترى من طلاق حصل بسبب التعمية، إما على الخاطب وإما على المخطوبة، والله أعلم. هل يجوز للمرأة السفر إلى أماكن بعيدة بدون محرم للدعوة إلى الله؟ لا. تقول: أعمل في محل فراخ، يقول السائل ذلك، ويأتي إلي الزبائن ليشتروا مني الأرجل والرؤوس لتأكلها الكلاب والقطط، هل هذا جائز؟ جائز. امرأة تسير في الطريق وجدت كراتين بها كتب دينية قديمة ومصاحف قديمة وحديثة ومجلدات، فأهدت بعض الناس منها وباعت الآخر، هل هذا جائز؟ إذا كانت ذات قيمة ألزمت بتعريفها، إذا ظن أنها ملقاة عن عمد وقصد فجائز صنيعها، والله أعلم. رجل اقترض مبلغ 1000 جنيه من شخص على أن يرده إليه بعد الرجوع لمصر أثناء حرب الكويت، وهو أصلا لم ينوي رده، فإذا أتى قبل الموت ماذا يصنع؟ أنت مدين بال1000 جنيه ملزم برده إذا كان الدائن موجودا. ما المراد بقوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا؟ المراد القرآن الذي يتلى في صلاة الفجر تشهده الملائكة. هل يصح حديث في سور القرآن، فضل سور القرآن سورة سورة؟ هذا حديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعض السور فقد وردت لها فضائل كالمعوذتين كالفاتحة كالبقرة وآل عمران، والله أعلم. مأموم نسي قراءة الفاتحة في صلاة الظهر، ماذا يصنع؟ لا يصنع شيئا، صلاة الإمام تجبر صلاته، والله أعلم. يقول: هل يجوز لي رفع قضية على رجل مدين لي بمبلغ من المال مع العلم أنه معسر لا يستطيع الوفاء ولن تجدي الدعوة إلا بحبسه؟ لا يجوز لك ذلك إذا كان كما وصفت معسر ولا فائدة إلا حبسه، فرب العزة يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا إذا كان معسرا، أما إذا كان نصابا فحينئذ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وفي الحديث: مطل الغني ظلم أو لي الواجد ظلم، يحل عرضه ويحل عقوبته. يقول: هل يجوز المسح على جورب الدوالي إذا كان مرضا ولا يستطاع نزعه إلا بصعوبة، فسيكون من أصحاب الأعذار وضرورته تقدر بقدرها، والله أعلم. يقول: نوت الهجرة من ألمانيا إلى تونس فرة بدينها، ثم تريد الرجوع إلى ألمانيا مرة ثانية. لا بأس أن ترجع إلى ألمانيا مرة ثانية، لأن الأحاديث الواردة كانت في الهجرة إلى رسول الله، أما بعد الفتح فلا هجرة بعد الفتح. لكن إن انتقلت من مكان تظنه أكثر فسادا إلى مكان تظنه أقل فسادا فوجدت العكس، جاز لها أن ترجع إلى مكانها، والله أعلم. رجل وهب كل ماله لابنته الوحيدة وليس له أولاد وله زوجة وأخ، هل هذا يجوز؟ لا يجوز إذا كان يقصد الإضرار بأخيه، فالله سبحانه قد قسم الميراث وجعل للبنت النصف. يقول: ما حكم الأكل أثناء قضاء الحاجة؟ لا ينبغي أن تبلغ بك الشراهة إلى هذا الحد يعني، لكن ليس هناك دليل يمنع، لكن ماذا نقول يعني. يريد أن يوضح خطر الشيعة في مصر. الشيعة والعياذ بالله من أضل الفرق، من أضل الفرق وأبعدها عن كتاب الله وأبعدها عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن لا يبتلينا بهم في هذه البلاد، فإن مقدمه إلى البلاد سينشر الرذيلة في مصر. سترى البنات متخذات أخدان تحت مسمى نكاح المتعة، فضلا عن العقائد الزائغة التي تبث. ولا يخفى عليكم قولهم: لا ولي إلا علي ولا إله إلا علي، قول كثيرين منهم والعياذ بالله. يقول: أريد الالتحاق بإخواني في سوريا، لكن أمي ترفض رفضا قاطعا، هل أذهب أم أطيع أمي؟ أطيع أمك. ما حكم من يؤخر الصلاة لغير وقتها وخاصة صلاة الفجر إلى غاية طلوع الشمس؟ إذا أخرها عمدا إلى ما بعد طلوع الشمس فمرتكب لكبيرة، لقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول: في ظل وجود انفلات أمني قمنا في سيناء بإقامة لجان شرعية تحكم بين الناس بما أنزل الله، مع العلم بأننا لا نملك شوكة لإقامة الحدود، فقام قاضي من القضاء بوضع تعزير مادي مكان الحد ردعا للناس عن هذه الأفعال. والصورة مثلا أنه عزر ساب الدين ب50,000، هل يجوز استبدال الحد بتعزير؟ المسائل التي فيها حدود منصوص عليها لا نستطيع أن نقول قدم مكان الحدود أموالا، ولا نتحمل هذا أمام الله. لأن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى القوم في رجل عسيف وقع على جارية رجل وقع على امرأة رجل آخر بمائة شاة ووليدة وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاة والوليدة ترد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، فلا نتحمل أمام الله أن نقول مكان الحدود أموال، والله أعلم. أما المسائل التي ليس فيها حدود، ليس فيها حدود، فهناك مسائل لم يحد النبي حدا عليه الصلاة والسلام فجائز فيها التخيير والأمر فيها متسع، لكن المسائل التي فيها حدود منصوص عليها نلزم بالاستقامة على النص. هذا ويصدر التنبيه على أمر وهو حد شارب الخمر. ما حد شارب الخمر؟ لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم حدا صريحا لشارب الخمر، فمرة ضرب شارب الخمر بالجريد والنعال بلا عدد، ومرة ضرب نحو من 40 على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر كان يجلد 80، عمر كان يجلد 80، وعمر بن العاص رضي الله عنهم جميعا أضاف إلى الجلد حلق الشعور، كان يحلق شعر شارب الخمر. وعلي يقول ما أقمت الحد على أحد من الناس فوديته إلا شارب الخمر، لو أقمت عليه الحد فمات لوديته، لأن النبي لم يحد فيه حدا. يعني إذا أقمت حد الزنا مثلا أو قطع اليد على سارق فمات أثناء قطع اليد فلن أدفع له دية، لأن النبي أذن لنا فيه أو أمرنا بقطع يد السارق. لكن شارب الخمر إذا مات أثناء الجلد سأدفع له دية، لأن النبي لم يحد حدا معينا في شارب الخمر، والله أعلم. فسؤال الأخ بالتحديد هل يجوز استبدال الحد بالتعزير؟ لا أتحمل ذلك بين يدي الله إلا في الأمور التي ليس فيها نص من كتاب الله سبحانه. حكم سب الدين ينظر هل سبه جاهلا، حكم سب الدين في الجملة كفر، كفر بلا شك، لكن تنزيل الحكم على الأشخاص، تنزيل الحكم على الشخص حتى نقيم هل قال ذلك جاهلا، هل قاله يعني لا بد من النظر إلى حاله، هل قاله غضبانا غضبا أفقده وعيه، هل قالها كشتمة سرت في بلده ولا يدري معناها، فلا بد من النظر إلى حالته. أما كتقييد فسب الدين كفر والعياذ بالله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.